أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها أن نقيض الوجوب وهو اللا وجوب عدمي، فيكون هو ثبوتيا. ذكرنا بالأمس بأن الفخر الرازي حاول أن يشكل على أصل هذا التقسيم، وبينا وجه الإشكال، ولكنه في قوله، أي في قول صدر المتألهين، ومنها الثانية تسامح، وذلك لأنه هذا ليس إشكالا ثانيا أورد على المقام، وإنما هو إشكال على ما ذكره الفخر الرازي. يعني الفخر الرازي افترض أن الوجوب أمر ثبوتي، وحيث أنه لازم للوجود فقال بأنه ما هو علته فيلزم ما تقدم. يرجع المستشكل ويقول: من قال لكم أن الوجوب أمر ثبوتي؟ فليكن أمرا ماذا؟ أمرا عدميا. ومع كونه أمرا عدميا، إذن لا لازم ولا ملزوم، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد عندنا لازم خارجي حتى نعرف أنه هل يوجد تلازم أو لا يوجد. لو كان الوجوب أمرا ثبوتيا، عند ذلك نقول: هل يوجد بينه وبين الوجود تلازم أو لا يوجد؟ والتالي بشقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. ولكن إذا فرض أنه ليس أمرا ثبوتيا، إذن لا يأتي البحث أنه يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم، لأنه ليس أمرا ثبوتيا. هذه ومنها الثانية، هذا إشكال على الفخر الرازي، مو إشكال جديد حتى يعبر رحمة الله تعالى عليه. ومنها، لأنه عبارته هذه، يقول: وإن من التشكيكات الفخرية كذا ومنها، وكأنه إشكال ماذا؟ إشكال ثان، مع أنه ليس إشكالا ثانيا، وإنما أن الفخر مبتني على أن الوجوب أمر ثبوتي. يقول له قائل: من قال لك أن الوجوب أمر ثبوتي؟ بل ليس أمرا ثبوتيا، بل هو أمر عدمي. في نقد المحصل، أو في محصل الفخر الرازي، حاول أن يثبت أن الوجوب أمر ثبوتي بوجوه عديدة. أشار صدر المتألهين هنا في المقام إلى وجهين من تلك الوجوه. الوجه الأول أن نقيض الوجوب هو اللا وجوب، وحيث أن اللا وجوب غير متحقق في الخارج لأنه عدم لا وجوب، فلو كان الوجوب أيضا أمرا عدميا لزم ارتفاع النقيضين. إذن لابد أن يكون الوجوب ماذا؟ أمرا ثبوتيا لا أمرا عدميا. هذا هو البيان الأول الذي ذكره الفخر الرازي لإثبات أن الوجوب أمر ثبوتي. يقول: لأنه لو لم يكن للزم ارتفاع النقيضين والتالي باطل جزما فالمقدم مثله، وهو أن الوجوب أمر ماذا؟ أمر عدمي، لا بد أن يكون ثبوتيان. هذا أولا. وثانيا أن الوجوب هو التأكد الوجود، وكيف يعقل أن يتأكد الشيء بنقيضه؟ فرضنا أن الوجوب أمر عدمي لا ثبوتي، وقلنا أن الوجوب هو تأكد الوجود، يلزم أن يتأكد الشيء ماذا؟ بنقيضه.
إذن لابد أن يكون الوجوب أمرا ثبوتيا لا عدميا، وإذا كان ثبوتيا عند ذلك يأتي كلام الفخر الرازي المتقدم، فلنقرأ هذين الوجهين. قال: ومنها هذان وجهان لإثبات أن الوجوب ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي، ومنها أن نقيض الوجوب وهو اللا وجوب عدمي، فلا بد أن يكون ماذا؟ الوجوب ثبوتيا، وإلا لو كان أيضا عدميا لارتفع عن الخارج، لأن اللا وجوب عدم والوجوب أيضا عدم، ارتفع ماذا؟ ارتفع النقيضان. ولذا في الحاشية رقم 2 للسبزواري يقول: وإلا كان معا عدميين فلزم ارتفاع ماذا؟ النقيضين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وأيضا هو التأكد الوجود، فكيف يكون ماذا؟ عدميا. طبعا لا بد أن نفترض أن الفخر الرازي عندما يقول أن الوجوب هو التأكد الوجود لا بمعنى أنه عينه ومساوط له في متن الأعيان، وإلا لازم ماذا؟ أيضا أن الكلام الذي تقدم لا يأتي، لأنه لا متى يأتي الكلام السابق؟ يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم في فرض ماذا؟ في أن الوجوب غير الوجود. أما إذا كان الوجوب عين الوجود في الخارج، إذن لا معنى للإثنينية، ومعه لا معنى لفرض وجود التلازم أو عدم ماذا؟ أو عدم التلازم، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. لذا أيضا في الحاشية الحكيم السبزواري قال: إن أراد أنه تأكد الوجود الحقيقي النفسي له تعالى فيتوجه أنه خارج عن ما نحن فيه، لأنه إذا كان عين الوجود بعد لا توجد إثنينية، إذن يكون خارجا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه أن الوجوب غير الوجود، فإذا فرض أنه عين الوجود بعد يكون خارجا عن محل الكلام. هذا فيما يرتبط بالإشكال. قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أيضا في كلمات الحكيم الطوسي، هذا موجود في نقد المفصل، يقول بأنه أساسا نحن عندما نريد أن نقول أو قلنا أن الوجوب أمر عدمي أو ليس ثبوتيا، ليس مرادنا أن مفهوم الوجوب هو كمفهوم المعدوم المطلق مثلا، حتى تقول لنا أن الوجوب ليس ماذا؟ ليس هو كمفهوم المعدوم المطلق، وهذا واضح، لأن مفهوم الوجوب أمر ثبوتي وليس كمفهوم العدم المطلق أو المعدوم المطلق. وليس مرادنا أيضا عندما نقول أن الوجوب ليس أمرا ثبوتيا، يعني هو كمفهوم الجهل مثلا الذي أخذ فيه أمر ماذا؟ أخذ فيه عدم العلم، فإن الجهل وإن كان مفهوما ثبوتي ولكن أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه أمر عدمي العلم. أو الإمكان، فإن الإمكان وإن كان مفهوما ماذا؟ ثبوتيا، ولكن حقيقته هو ماذا؟ عدم الضرورة. نحن عندما نقول أن مفهوم أن الوجوب ليس أمرا ثبوتيا، لا نريد أن نقول أنه هو من قبيل المعدوم المطلق، ولا هو من قبيل الجهل والإمكان، وإنما مرادنا أنه معدوم في الخارج، لأنه معقول ثان ماذا؟ فلسفي. والمعقولات الثانية الفلسفية لها خارجية أو ليست لها خارجية؟ قدم الكلام فيما سبق أن المعقولات الثانية الفلسفية لا وجود خارجية لها، فهي ماذا؟ فهي ليست أمرا عدميا، وإنما نريد أن نقول أنها معدومة في الخارج. فإذا كانت معدومة في الخارج، إذن الوجوب متحقق في الخارج أو اللا وجوب متحقق في الخارج؟ اللا وجوب متحقق في الخارج بمعنى الخارجية، ها، مو أنه أساسا هذا الوجود لا يمكن للذهن أن ينتزع منه ماذا؟ أن ينتزع منه الوجوب، لا ينتزع منه الوجوب، ولكن الوجوب ليس أمرا خارجيا. فإن لم يكن الوجوب أمرا خارجيا فلا وجوب ماذا؟ هو المتحقق في متن الأعيان بمعنى الخارجية، ها، لا بمعنى أنه ذلك الوجود ينتزع منه الوجوب أو لا ينتزع. هذا مضافا إلى أنه ننقض عليكم بنقوض متعددة، هذا الحل ماذا؟ أما نقضه فهو واضح، وهو أنه ماذا تقولون في العمى واللا عمى؟ فإن اللا عمى أمر ماذا؟ عدمي. هذا لا زال العمى أمرا ثبوتيا، ها؟ لأنكم فرضتم أن اللا وجوب أمر ماذا؟ أمر عدمي، واستدللتم بهذا على أنه فيما يقابله لا بد أن يكون ماذا؟ ثبوتيا. وبناء على هذا ينبغي أن يكون العدم العمى أمرا ماذا؟ أمرا ثبوتيا، لأن اللا عمى أمر ماذا؟ أمر عدمي. هذا نقض، هذا النقض تراه الحكيم السبزواري، فلذا جاء في حاشيته في صفحة 137 قال: وهذا منقوض بالعمى واللا عمى كما أشرنا إليه. أما النقض الذي هو يشير إليه في المتن ووجد في كلمات الحكيم الطوسي، يقول: تعالوا معنا إلى الممتنع والإمكان العام. ما هو الممتنع؟ ها؟ المعدوم ماذا؟ المعدوم المطلق، أمر وجودي لو أمر عدمي الممتنع، ها؟ أمر عدمي. طب ما هو الإمكان العام؟ قلنا أيضا سلب الضرورة، ها؟ فهنا إذا كان الممتنع أمرا عدميا فهذا معناه أنه كل ما هو بالإمكان العام لا بد أن يكون له وجود خارجي، ها؟ أو يمكن أن يكون ويمكن ماذا؟ أن لا يكون، لأن الإمكان العام مصداقه قد يكون موجودا وقد ماذا؟ وقد لا يكون. وبناء على ما ذكرتم لا بد أن يكون مصداقه ماذا؟ خارجيا، لأنه إذا كان الممتنع معدومون فنقيضه لا بد أن يكون ماذا؟ موجودا في الخارج، مع أنه ليس كذلك. فلذا أقرأ العبارة، قال: والجواب أننا عندما نقول أن مفهوم الوجوب ليس أمرا ثبوتيا، ليس مرادنا هذا، أنه ليس عدميا بمعنى المعدوم المطلق، هذا مو مرادنا، وإلا مفهوم الوجوب هو أمر ماذا؟ مفهوم الوجوب أمر ثبوتي. أنه ليس مرادنا من أنه ليس ثبوتي أنه عدميا بمعنى المعدوم المطلق، أو بمعنى ما يؤخذ في مفهومه سلب شيء كالجهل مثلا أو الإمكان مثلا، بل ما هو مرادنا أن الوجوب ليس ثبوتيا، ها؟ مرادنا بل بمعنى المعدوم العيني في الخارج، وإن كان أي موجود موجود في الذهن، هذا هو مرادنا، بمعنى المعدوم العيني الموجود أين؟ الموجود في الذهن لا الموجود في الخارج. والنقيضان، بس هنا بحث عند المحشين ومنهم الحكيم السبزواري، لأن هذا والنقيضان، هذه الألف والنام تعود على ماذا؟ والنقيضان يعني الوجوب واللا وجوب، أو النقيضان يعني الموجود ماذا؟ والمعدوم، أي منهما؟ إذا تعالوا معي إلى الحاشية رقم 2 من صفحة 138، يشير إلى الاحتمالين معا، يقول أي الموجود والمعدوم. إذن هو هذه الألف واللام لا يجعلها عهدية، مراد والنقيضان يعني ماذا؟ يعني ما هو موجود وما هو معدوم. يقول أي الموجود والمعدوم، وإن اقتسما جميع المفهومات، اقتسما جميع المفهومات يعني جميع الأشياء، فإن كل شيء إما أنه موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. وإن اقتسما جميع المفهومات فإن كل مفهوم إما موجود وإما معدوم. خلي ذهنا كمي، لكن الآن نريد نطبق على ماذا؟ على محل الكلام. لا يلزم أنه إذا لم يكن مفهوم كالوجوب معدوما، إذا كان أمرا ثبوتيا، أن يكون موجودا عينيا. هذا ليس لازم عام. إذا قلنا أن الوجوب ليس أمرا عدميا بل هو أمر ماذا؟ أمر ثبوتي، هذا معناه أنه لا بد أن يكون موجودا في القارئ. كثير من المفاهيم الثبوتية يعني مصداق للموجود ولكن لا وجود ماذا؟ لا وجود خارجي لها، كالمفاهيم الكلية. فإن المفاهيم الكلية موجودة أو معدومة، مفاهيم ثبوتية لو مفاهيم عدمية، مفاهيم ثبوتية، ولكن إذا صارت ثبوتية يعني بالضرورة لا بد أن تكون موجودة في الخارج، وليست موجودة في الخارج. قال لأنه لكن لا يلزم أنه إذا لم يكن مفهوم كالوجوب معدوما أن يكون ماذا؟ موجودا عينيا، لجواز كونه ماذا؟ موجودا ذهنيا. إذن نحن إذا قلنا أن مفهوم الوجوب معدوم في الخارج لا يلزم منه ارتفاع ماذا؟ ارتفاع النقيضين، لأنه موجود أي موجود في الذهن. فهل يصدق عليه أنه معدوم؟ الجواب معدوم في الخارج وموجود أي وموجود في الذهن. أو المراد أن النقيضين كالوجوب واللا وجوب إن اختسما، هذا إذا أرجعنا الألف واللام إلى ماذا؟ عقدية. قلنا والنقيضان، مراد من النقيضين ماذا؟ يعني الوجوب واللا وجوب الذي جاء في كلمات الفقر الراجي بنفس البيان، بعد الإخوة يطبق وبعد لا فرق أيضا بنفس البيان السابق. قال والنقيضان وإن اختسما جميع المفهومات، مراد من المفهومات هنا يعني الأشياء، فإن كل شيء إما أنه موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. كل شيء إما إنسان وإما ماذا؟ لأنه لا يخرج من النقيضين شيء. يقول والنقيضان وإن اقتسما جميع المفهومات لكن لا يلزم صدقهما، صدق النقيضين كليا على جميع الموجودات العينية، لا يلزم ذلك، وهو أنه إذا صدق على أحدهما موجودا يعني لا بد أن يكون له ماذا؟ وجود خارجي. وإذا قلنا أنه ليس أمرا ثبوتيا يعني ماذا؟ يعني يكون أمرا عدميا، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا في جملة واحدة نقول بأن مفهوم الوجوب وإن كان أمرا ثبوتيا، ولكن هذا ليس معناه أنه له ماذا؟ له ما بإزاء في الواقع الخارجي، فيكون معدوما في الخارج وإن كان موجودا في الذهن. فإذا كان معدوما في الخارج بعد يأتي كلام الفرض الراجع أو لا يأتي؟ لا يأتي، لأن فرض كلامه قائم على أن الوجوب له ما بإزاء ولازم للوجود. عند ذلك نقول يوجد تلازم أو لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تلازم. أليس الممتنع، حتى الآن يريد أن يبين نقلا على هذا الكلام، أليس الممتنع الذي هو أمر ماذا؟ أمر معدوم، والممكن العام نقيضين وأحدهما وهو الممتنع معدوم، هذا لازمه أن يكون كل ما هو بالإمكان العام أن يكون موجودا في الخارج؟ لا ليس موجودا في الخارج. وليس يلزم أن يكون كل ممكن بالإمكان العام موجودا أين؟ في الخارج، بل ربما لا يوجد إلا أين؟ إلا في الذهن. إذن في كلمة واحدة كما قلنا يريد أن يشير المستشكل إلى هذا الإشكال، وهو أنه إذا قلتم أن الوجوب موجود أو معدوم نقول أن الوجود موجود ماذا؟ معدوم في الخارج، ولا يلزم منه ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأنه أمر ثبوتي موجود ماذا؟ في الذهن. ومنها. هذا إشكال آخر وهو إشكال لطيف جدا، وإن كان لا يرتبط بمحل الكلام وإنما مرتبط نتيجته بمحل الكلام. يعني الإشكال إشكال عام وهو إشكال فني من الناحية الفلسفية من الإشكالات الفنية، وهو أنه قرأتم في محله من البداية والنهاية في قاعدة الفرعية أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ذكر فإن قاعدة الفرعية صادقة حتى لو لم يكن الثابت ماذا أمرا ثبوتيا، بل كان ماذا، بل كان أمرا عدميا، كما في قولك زيد أعمى فإن ثبوت العمى لزيد فرع لثبوت ماذا، لثبوت المثبت له وهو زيد. أما أيضا لابد أن يكون العمى أيضا ثابتا، الجواب قال لا، لأنه أمر ما هو أمر عدمي. لذا تجد دائما يقيدون هذه القاعدة قاعدة الفرعية، يقولون ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، لا فرع لثبوت ماذا الثابت، لا الثابت. وهذه القاعدة من المشهورات والمسلمة عند القوم، وهي واضحة أيضا لأنه ثبت العرش ثم انحوش، وإلا إذا لم يكن المثبت له ثابتا لا معنى لأن يثبت له شيء. التفت جيد، ولكنه يقول عندكم قاعدة أخرى أنتم، وهي أن في الأعراض في المحمولات في الصفات وجودها في نفسها عين وجودها ماذا لغيرها، ليس للمحمول، ليس لقولنا قائم وجودان أحدهما كان التامة والآخر كان الناقص، لا يوجد عندنا وجودان، وجود في نفسه ووجود آخر ماذا لغيره، لا، وجوده في نفسه عين وجوده ماذا لغيره. وهذا أما جاء أيضا من المسلمات لا يوجد فيه كلامه. من هذه القاعدة الثانية نستفيد هذا المعنى، وهو أنه كلما وجد وجود لغيره إذن لابد أن يكون له وجود ماذا في نفسه، لأن المفروض أن الوجود لغيره عين الوجود ماذا في نفسه. فإذا ثبت في مورد وجود لغيره إذا له وجود ماذا في نفسه، مهشك على هذا الأساس. إذن ثبوت شيء لشيء يعني لغيره، هذه ثبوت شيء لشيء يعني لغيره فرع لثبوت ماذا المثبت له والثابت أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان له وجود لغيره لابد أن يكون له وجود ماذا في نفسه، فإذا كان له وجود في نفسه بعد له ثبوت أو ليس له ثبوت. إذن قولكم أن وجود ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له لا الثابت لا يتأمن، بل لابد أن تقولوا ماذا والثابت. فإن قلتم لا الثابت يلزم أنه كيف يكون لغيره ولا يكون ماذا في نفسه، وإن قلتم والثابت فكيف توجهون الأمور العدمية، فإنها لها نفسية أو ليست لها نفسية، ليست لها نفسية. وهو إشكال فني، وهو أنه يوجد تناف بين هاتين القاعدتين ماذا الفلسفيتين. هل نقرأ هذه القاعدة؟ قال ومنها أن ثبوت شيء لشيء لا يستلزم ثبوت الثابت في ضرب الاتصال، وهذه قاعدة فرعية، لا يستلزم ثبوت الثابت في ظرف الاتقاط كما هو المقرر عندهم، بل ماذا يستلزم، بل إنما يستلزم الثبوت المثبت له فقط لا الثابت. فحينئذ إذا كان بعض الأمور الذهنية من قبيل ماذا، من قبيل العمى، كالعمار مثلا ثابتا في الخارج لشيء، لأنك تقول ماذا؟ أن العمى ثابت لمن؟ لزيد. وهذا العمى ثابت لزيد في الذهن وفي متن الأعيان، العمى ثابت له في الخارج لا في الذهن، لذا قيد ماذا؟ في الخارج. قال فحينئذ إذا كان بعض الأمور الذهنية كالعمى مثلا ثابتا في الخارج لشيء، ومن المشهورات المسلمة أن وجود الصفة في نفسها هو وجودها للموصوف بها ماذا؟ بعينه. وإذا أيضا ثبت هذا المعنى وهو أنه وجوده لغيره عين وجوده ماذا؟ في نفسه، والعابد لغيره، إذا لابد أن يكون له وجود ماذا؟ في نفسه. فإذا يكون لمثل هذا الأمر وجود عيني، لابد أن يكون للعمى وجود ماذا؟ وجود عيني، فيكون من قبيل العمى، فيكون من قبيل الأعراض الموجودة أين؟ في الخارج. ويقبل العاقل هذا المعنى أن العمى من قبيل البياض مثلا موجود في الخارج ثابت لموصوفه. قال والعقل يحبى من حد هذا المفهوم وأمثال هذا المفهوم كالصمام كالعجز كالجهل ونحو ذلك. والعقل يأبى من حد هذا المفهوم وأمثاله من الموجودات العينية فضلا عن جعله ماذا؟ من الأعراض. يعني إذا لم يكن له وجود في نفسه بعد يكون له وجود لغيره أو لا يكون؟ لا يكون له وجود لغيره. إذن يوجد تناف ماذا؟ تناف بين هذين القاعدتين. أما الجواب فيما يرتبط بالجواب، لا بد أن يلتفت الإخوة جيدا. أنا أتصور أن هذه مثل هذه الأبحاث لها آثار كثيرة حتى في الأبحاث الأصولية والكلامية أيضا، أنه كثير من الغلطات تنشأ ماذا؟ تنشأ من مثل هذه النكات العلمية الدقيقة. يقول في الواقع نحن لا بد أن نميز بين القاعدتين جيدا، أن القاعدة الأولى وهي قاعدة الفرعية التي هي في الهليات المرتبة لا الهليات البسيطة، ماذا تريد أن تقول؟ وأن القاعدة الثانية ماذا تريد أن تقول؟ تصور المستشكل أن القاعدتين معا تتكلم ماذا؟ عن شيء واحد، ففي أحدهما لا يشترط أن يكون له وجود ماذا؟ في نفسه، وفي الآخر يشترط أن يكون له وجود ماذا؟ في نفسه. وإذا كانا يتكلمين عن شيء واحد فيقع ماذا؟ يقع التخافض بين القاعدتين. التفت إلى النقطة، إذا كانت القاعدتان تتكلم عن شيء واحد وإحدى القاعدتين لا يشترط فيها أن يكون المحلول له وجود ماذا؟ في نفسه، يعني أن يكون أمرا ثبوتيا، بل يمكن أن يكون ماذا؟ أمرا عدميا كما في الفرعية. أما في القاعدة الثانية يشترط أن يكون له وجود ماذا؟ في نفسه. فإذا كانت القاعدتان تتكلم عن شيء واحد ومن الواضح يحصل التهافت، لأنه إحدى القاعدتين تقول لا بد أن يكون له وجود في نفسه يعني أمرا ثبوتي، والأخرى تقول ماذا؟ لا يشترط أن يكون له وجود في نفسه بل يمكن أن يكون أمرا عدميا، فيقع التهافت بين القاعدتين. إلا أن الصحيح أن القاعدتين لا تتكلمان عن شيء واحد، وإنما قاعدة الفرعية تتكلم عن شيء، وقاعدة الأعراض وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها تتكلم عن شيء آخر. فسيقول بأنه بعد الوقت من تلية أهلو إن شاء الله أكبر الكلام بالآغات والحمد لله.